بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يعني؟
مرحبا أختي.
الباقة أنت يعني قبل يومين سألتك وجاوبتني أجوبة كافية على أسئلتي، جزاك الله خير يعني عنا كل خير. بس أكو هذا الجزء متعلق يعني بالحسد. يعني هذه المرأة اللي قلت لك كل صالحة، إنسانة مثقفة وتحلل وتحرم، يعني من قلنا لها قامت تبكي تقول على حسناتي كلها راحت، أصلي نوافل وأزكي أموالي وأتصدق وأحفظ آيات البقرة والعمران من القرآن، وتصوم يعني اثنين وخميس وتسبيح وذكر النهار كله، تقول ما بقى لي شيء من الحسنات. يعني تقول معناها هذا تروح من عندي، أنا أطلب درجات العلا من الجنة، وقامت تدعو على نفسها بالموت، لأن تقول أنا ما فائدة من هذا التقوى بعد، حتى ما راح أسوي هاي كل هاي الأشياء، لأن أنا مو ذنبي يعني مو ذنب يعني، وأتوب يعني من توبة نصوح والله يغفر لي. زين، هذه يعني أنا قد صبت ناس وتأذوا بسببي، فإذا حسناتي راحت ما بقت في حسنات.
طيب يا أم عبد الله، أبشر
إن شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، شلون بيصير الحسد؟ يعني أحيانا تقول أنسى، بس تقول أنا يعني حسناتي كثيرة جدا ما بقى منها شيء.
إن شاء الله إن شاء الله يا أم عبد الله، تسمعين التوجيه لها.
أشكرك.
بارك الله فيك. مرحبا أختي. كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، واحدة من المحطات الفضائية سمعت أنه الآية القرآن الكريمة كنتم خيرا مؤمنة خرجت للناس، وهي الكاف مو فعل ماضي ناقص وإنما الخير هو
الكاف. في كنتم،
في كنتم
إيه؟
يعني مو فعل ماضي ناقص وإنما الكاف للخير هو.
نعم صحيح، هذا الكلام صحيح. نعم هذا الكلام صحيح، وإن شاء الله أفصل لك فيه يا أخوي كريم.
الله يكرمك دكتور.
مرحبا أخوي. حسن.
أخي العزيز.
مرحبا يا حسن.
أخي العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز عبد العزيز، حياك الله.
حياك الله، مرحبا ومسهلا. حياكم الله.
أخي من زمان لا أدري قريت أو سمعت يعني بعصرة المطر وبعصرة الفجر يقول سبع مرات اللهم أجرني من النار، وبعدين والأخيرة أجر والدي والد والدي وأجر المؤمنين والمؤمنات المسلمين، يعني صباح ومساء، صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
وثاني السؤال الثاني.
نعم.
عندي صديق قريب يصلي على الكرسي عنده اللخمة هذه تحت الفقد، اللخمة هذه شد عضلي وما يقدر يصلي، يعني واقف ولا يركع أو يسجد على الكرسي. أريد كيفية الصلاة على الكرسي
إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأمثالكم.
بارك الله فيك. حياك الله يا حسن. أم بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ. عندي سؤال، عندي ولدي عمره 23 سنة.
نعم.
كان أبوه يصرف عليه من صغره 300 درهم، وبعدين زيد له إلى 600 درهم، وهو متخرج الحين من الكلية، بس في هذا اللحظة الحين في هذا الصعب من الكورونا ما حصل العمل، تم يعطوه له على 600، يصرف على نفس الشيء من صغره 600. زين، الحين الولد حصل الشغل مؤقت لمدة 8 أشهر، اختلفنا أنا والولد. هو يقول لا أنت غلطانة أمي، وأنا أقول يمكن يجوز، هو يقول لا ما يجوز لازم أخبر أبي، لأنه حصل شغل 8 أشهر عشان لاعب يعطيني 600 درهم اللي هو يعطيه. زين، لكن الأم من نوع البخيل ومن نوع اللي مقصر، هذا مع الأجار مع كل شيء كان يعطيني 600. قلت له إذا خبرته ما يعطيك 600، ما يرجح لك يوم كان عندك منتهي من الشغل اللي هي 6-8 أشهر. ما يعطيك ال 600 اللي كان يعطيك أول. الحين أحسن لا أسكت عنه، لأن الشغل هذا ما ثابت. ما عمل ثابت، أسكت عنه عشان تقدر تأخذ منه يوم تكون عاطل من العمل من 8 أشهر عشان تتم يعطيك 600 هذا لن تحصل لك عمل.
وهو يقول هو يقول أريد أن أخبر أبي. ها
أيوة، هو يقول أنا أخبر يمكن حرام.
طيب أبشر يا أم بدر.
هو يقول يمكن حرام ما أقدر. قلت له أبوك بخير شوية وما يرغب إن شاء ما يعطيك بعدين
إن شاء الله.
تسمعين والعمل هذا اللي لقيته أنت مؤقت مو على طول.
طيب أبشر يا أم بدر،
ما عندنا أي مدخل، ما عندنا أي مدخل، ما عندنا أي شيء.
أنا ليش ما يصرف عليك أنت؟ ما يصرف عليك؟
لا لا لا، أنا مطلقته من 23 عام.
ها
تمت على ولدي، أنا مطلقته من زمان. أيوة. من 23 عام وأنا كنا على الله وعلى الشؤون. الحين يوم كبار الولد بلد علينا الشؤون، مسكر علينا يعني.
طيب علينا. أبشر يا أم بدر، أبشر يا أم بدر، أبشر. مرحبا مرحبا أبو براء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا سيدي. عندي سؤالان إذا تكرمت.
تفضل.
والد قبل أن يتوفى أعطى أولاده الثلاث الميراث، طبعا برضا وطيب من بناته. هذا ما حصل، طبعا هذا الأمر حصل قبل 20 سنة.
نعم.
هم أخوات سامح الأخوة وإلى ذلك، أكرموهن بعض الإكرام. الآن طال عمرك بعد 20 سنة شعر الأبناء الثلاثة لأن الأخوات لهن خاطر في ميراث الأب المتوفى، اجتمعوا معهن شاورون في ذلك، وجدوا أن لهن خاطر، ما الحكم جزاك الله خيرا؟
إن شاء الله أبو البراء.
الله يسلمك سيدي. السؤال الثاني، هل يجب على الإخوة أن يزوروا بنات الأخوات وبنات الأخوة في كل عيد؟ طبعا البنات هذولا يعني عددهم لا يعني يقل عن 15. هل يعني يجب هذا؟ هل يجب يعني باب الوجوب؟ في النهاية سيدي أنا من عين متابعيك برنامجك، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والصلاح.
آمين. جزاك الله خير أبو البراء.
الله يبارك فيك يا سيدي.
حفظك الله. أهلا وسهلا أبو نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير يا شيخ، كيف الحال؟
النور والرضا، حياك الله.
يا طويل العمر، أنا بسألك سؤالي إذا سمحت.
أي نعم، تفضل.
أنا مسافر مثلا من عرال للرياض.
أي.
عندي مراجعات طبية مطبية، هل يجوز لي الجمع والقصر ولا بس الجمع؟
إن شاء الله يا أبو نايف.
في سؤال ثاني.
تفضل.
إذاك حرمت، الحين في ساحة الصلاة نقول سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك، هل يجوز يقول كلام ثاني غير هذا الكلام؟ يجوز
يعني يزيد على هذه؟
يزيد على هذه
إن شاء الله. أبشر أبو نايف.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا، حياك الله. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟
مرحبا أخي أبو محمد.
الله يسلمك. عندي زوجتي الله يسلمك يعني مقصرة في صلاتها.
إيه.
ومع النصائح ومع هذا كانت تستجيب الأول، من بعدها من كم سنة ما تصلي غير في وقت شهر رمضان.
إيه.
وتتضايق بالموضوع هذا مع النصيحة، مع أنها ما مقصرة في بيتها ولا مع العيال ولا الأهل. بغيت النصيحة وكيف لن استمر معها ولا كيف؟
كم لكم متزوجين يا أبو محمد؟
7 سنوات.
إيه. عندك عيال منها؟
نعم 2.
طيب الله يصلحهم يخليهم لك يا رب.
يا ناجي.
مرحبا أبو محمد، إن شاء الله تسمع النصيحة. مرحبا.
طول عمر.
عمرك طويل على الطاعة. أنس.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضل يا أنس. أنس من السودان. وين راح أنس؟ يا أنس. ها؟ حاول يا أنس مرة ثانية. تفضل إسراء. إسراء.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا في عنا مشكلة في العائلة وراثية بالنسبة لتساقط الشعر للنساء، فبيتساقط الشعر كتير مع مرور العمر، فأنا بدأت عندي هاي المشكلة وبدي أعرف بس إذا في مجال مثلا أركب شعر. أنا مقبل على الزواج وخطيبي عنده فكرة عن الموضوع، هو عارف تماما وما رح أخبي عليه موضوع أني أنا ممكن أركب شعر أو أوصل شعر، لأنه في فراغات جدا واضحة في الرأس، فهل هذا الشيء ممكن؟ لأني سألت كمان عن عملية زراعة شعر وسألت بالنسبة لعلاجات، حكوا لي ما في إشي ممكن يفيد. فبس بدي أعرف من حضرتك إذا في مجال تسجيلي.
أختي إسراء، أنت الآن أختي عفوا إسراء، أنت تريدين تزرعين ولا يعني تصلين شعر بشعر؟
يعني إذا كمان بتعطيني رأيك في موضوع زراعة الشعر بيكون ممتاز.
طيب.
بس أنا الدكاترة قالوا لي ما بينفع زراعة شعر.
ما ينفع. والشعر اللي عندك يعني تساقط سامحيني يصل إلى درجة الصلع ولا عادي؟
حاليا لا ما وصل لدرجة الصلع، بس فراغات واضحة.
فراغات. طيب أبشري يا إسراء.
شكرا يعطيك العافية.
مرحبا أختي. قاسم.
هلا والله.
تفضل يا قاسم.
عندي لك سؤال شيخ.
تفضل.
ما هو حكم الوضوء عاريا؟
حكم الوضوء
عاريا.
عاريا إن شاء الله. سؤال ثاني يا قاسم.
لا تحرمنا من
الله يحفظك يبارك فيك. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا دكتور. نحن من لمنا معك دائما نحن.
الله يحفظك الله يبارك فيك.
الله يسعدك. احنا يوم الاثنين طلعنا مكة خذنا عمرة.
ايه.
ونسينا ما قصينا الشعر.
ايه.
حكمها.
اثنين الماضي ها؟
الاثنين هذا اللي راح.
إيه؟
ما قصينا رحنا البيت وتعشينا وبعدين افتكرنا ان ما قصينا.
وش سويتوا؟
رجعنا لبسنا الاحرام وقصينا في البيت.
رجعتوا البيت لبست الاحرام وقصيتوا؟
ايوه.
ممتاز. ممتاز ممتاز. احسنت يا ام خالد
الله يسعدك.
مرحبا مرحبا.
ما في مشكله
ان شاء الله. ما في مشكله لكن تسمعين الجواب ان شاء الله.
تسلم.
مرحبا اختي. مرحبا. اهلا وسهلا.
شكرا.
طول عمرك. مرحبا. ابو مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
طول عمرك. أذن الفجر طبعا المسجد وصليت سنة.
اي.
بعدين صار لي حاجة لإعادة الوضوء، رحت المنزل القريب من المسجد يعني، رحت تصليت وعدت الوضوء ورجعت إلى المسجد، لكن كان الإمام أقام الصلاة.
اي.
هل تكفي سنة الفجر اللي صليتها ولا أصليها مرة ثانية بعد نهاية الصلاة؟
إن شاء الله.
الله يطول عمرك. وبعدين نبي تقول لنا لو فاتت سنة الصبح كيف نقضيها؟ متى الوقت اللي نقضيها فيه؟
إن شاء الله.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة باقي الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخ أبو راشد من عجمان بارك الله فيه، يقول هناك رجل توفي ووصى، يقول ما وصى بالثلث، يعني توفي ما وصى بالثلث، وإنما أوصى أولاده بأنهم لا يتقاسمون التركة وإنما ينتفعون بها جميعا. يقول يعني تركته مزارع وأغنام وشيء من هذا القبيل. يقول هل للأولاد الحق في التوارث؟ أبو راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي وصية الميت على نوعين، وصية صحيحة وصية باطلة. فمن الوصايا الصحيحة أن يوصي بالثلث له أو لشخص غير وارث، فيقول مثلا أوصي بثلث مالي يكون صدقة جارية عني، مثلا تحجون عني فيه، تذبحون أضاحي، صدقات، مثلا تعالجون به المرضى مثلا، أو مثلا يقول أوصي بالثلث لابن أخي مثلا أو لجاري أو لصديقي مثلا. هذه وصية صحيحة، ولذلك الإنسان يسن له قبل الوفاة أنه يستعد لمثل هذا، لأن هذا جعله الله عز وجل للإنسان يصل ثوابه إليه بعد الوفاة. في وصايا باطلة من جملتها أن يوصي الأب مثلا بأن يتساوى الأولاد يعني الذكور والإناث في الوصية، في التركة عفوا، يتساوون يعني يعطى الجميع بالتساوي. هذا مصادم لما جاء في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذه الوصية إذا والله الأولاد رضوا قالوا احنا راضين أننا نقتسم التركة بالسواء، ما في شيء يعني يمضون فيها. أما إذا أوصى والأولاد غير راضين خاصة الذكور فإن هذه وصية باطلة تلغى. من الوصية الباطلة أن يوصي الميت يقول لا تتقاسمون التركة مثلا، مثل الصورة اللي ذكرتها أنت، الحالة هذه يقول لا تقاسمون التركة انتفعوا بها، والأولاد محتاج كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه وحصته من التركة، هذه وصية باطلة. بمعنى أن الأولاد لهم الحق الكامل في أن يخالفوا وصية والدهم، لأن وصية غير شرعية، وإن كان الوالد أوصى بها عاطفيا، يعني الظاهر من السؤال أن الوالد خايف على أولاده ويقول اجتمعوا وخلوها شراكة فيما بينكم ويعني انتفعوا بهذه التركة، لكن هذا قد لا يحصل. يعني إذا كان الأولاد قال والله تعالوا نتفق الآن كل واحد يميز نصيبه، هذا 50,000 هذا 100,000 هذا كذا، وندخلها في شركة يشتركون، يعني يجعلون شركة ويشتغلون ما فيها شيء، بشرط أن يعلموا أن هذا الأمر معرض للربح والخسارة. لكن إذا قالوا لا والله كل واحد يريد نصيبه أبدا، لا يجب عليهم أن يلتزموا وصية الواجب، لأن وصية غير شرعية، فبمجرد وفاة مفات الإنسان أصبحت التركة حق لغيره للأولاد يرثونه من بعد أبيهم. فأنت بارك الله فيك اجتمع بهؤلاء وقل لهم الأصل أنكم كل واحد له نصيبه، إذا حبيتوا تشتركون هذه بعد الفرز، بعد القسمة، بعد معرفة كل شخص نصيبه، حتى لا يجي بعدين يقولوا والله إحنا ما عرفنا قدر كم قدر هذا وكم قدر هذا. فأخبرهم بهذا، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول نويت الصيام من أمس لكن حصل عندي مشكلة وبعدين أفطرت، يعني تقول تكررت معي هذه. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم عاشوراء سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، ولذلك الإنسان اللي ما يرغب أن يصوم ما ينكر عليه، لكن فوت على نفسه أجر. والإنسان إذا مرض يفطر في رمضان مش في صوم النافلة، رمضان هو رمضان، شهر رمضان يفطر فيه، فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكيف بيصوم النافلة؟ وعندنا قاعدة شرعية يجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها، يعني مثل شخص الآن صام الاثنين أو صام الخميس أو صام عرفة أو صام عاشوراء، في وسط النهار قال والله أنا ما عندي رغبة أكمل، يكون محرم عليه؟ الجواب لا، غير محرم عليه، ما يكون قد ارتكب حرام، حتى لو كان يعني هذا اليوم من النفل المقيد يجوز له أن يفطر فيه، هذا قول جماهير أهل العلم، حتى بعد الشروع فيه، يعني الظهر ولا العصر قال والله أنا ماني راغب مثلا وأفطر ما عليه شيء. كيف وإنسان مريض؟ وبعدين أبشري بخير يا أخت الفاضلة، إذا أنت كنت في جميع سنواتك الماضية محافظة على صوم عاشوراء، محافظة على صوم عرفة، وجاك فجأة مرض أو مثلا يعني شعرت بإعياء، حسيت بتعب وأفطرت، أجرك مكتوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أم محمد تقول يعني عندها أخت في مصر، عندها بنتين يعني فقيرة جدا، تقول أنا كنت هناك أجمع لهم الصدقات وكذا، تقول يعني العائلة هذه عائلة أختها بسبب معاملة الأب زوج أختها يعني يعاملهم معاملة سيئة وقاسية وكذا، وتقول خرجوا عنه، تقول بعد ذلك ابتلوا بالفقر ابتلوا بالحاجة، تقول هل هذا سبب أنهم خرجوا عن أبيهم مثلا أم ماذا؟ أختي محمد بارك الله فيك، والله إذا كان الزوج أختك هذا رجل ظالم متجبر والعياذ بالله، يؤذي أختك وبناتها، إنسان متهتك مثلا، إنسان سكير نكير مثلا، اللي فعلت أختك وبناتها هو الصح، أنقذوا أنفسهم من هذا الجحيم اللي كان يعيشون فيه وما يتعرضون له، هذه ليست عقوبة لأنهم فعلوا شيء صحيح، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة ما في داعي إلى أن يربطون هذا بهذا، فالمرأة اللي مثلا تعيش تحت زوج ظالم سكير مجرم قاسي ظالم، يعني ممكن أنه يرتكب أي جريمة في حق زوجته وفي حق أولاده، الخلاص منه يعني الانتقال عنه هذا مطلب شرعي، الإنسان مطالب بأن يعصم نفسه من الأذية ويعصم بدنه أيضا من الضرر، هذا مقرر شرعا، فما في داعي ربط هذا بهذا. إذا كانت والله لا أختك زوجها إنسان طيب أو إنسان يعني صالح لكن عنده نزق، عنده سوء خلق، ما يتحمل غضوب مثلا، لا هنا نقول لا تتق الله. لماذا؟ لأن هذا طبيعة في البشر، يختلف الناس. فإذا كان رجل مصلي مسمي رجل من أهل القرآن أهل ذكر الله سبحانه وتعالى لكن عنده مشاكل سلوكية، مثلا عنده الغضب السريع، عنده مثلا يطلق لسانه بكذا، يهدد مثلا زوجته، يعني هذا موجود في أغلب البيوت، نقول لا أخطأت. فأنا اللي فهمت منك يا أختي أم محمد أنه من النوع الأول، ولذلك ما في داعي ربط هذا بهذا. وأنت قد يكون الله عز وجل اختارك لأختك أن تنفقي عليها هي وبناتها حتى يعني تنالين الأجر والثواب. محمد بن أبو ظبي يقول الوالدة عندها مشاكل في الركبة، وديناها المستشفى قالوا لها لازم يعني تركب مفصل صناعي، يقولوا هي غير راضية، يعني ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. عندنا قاعدة مهمة بأن المريض ما يجبر على الدواء، هذه قاعدة مهمة، عندنا المريض ما يجبر على الدواء. فالمريض الذي يرى بأنه والله مستغني عن هذا الدواء وهذا الدواء ليس لا يمثل تهديد، عدم أخذه لا يمثل تهديد لحياته، ما يجبر عليه. المسألة الثانية، عندنا قاعدة شرعية أيضا في مسألة الإذن، لا يجوز للطبيب ولا لمستشفى ولا لأي جهة أن تجري عملية من دون إذن المريض، وإذا كان المريض في غيبوبة يستأذن وليه. فما دام الوالدة في كامل قواها العقلية وقالوا لها والله نركب لك مفصل صناعي وقالت لا، خلاص الوالدة هذا اختيارها، فما في داعي أنكم تضغطون عليها وتكرهونها. قد يكون عند الوالدة من التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى شيء عظيم، لكن عندكم عندكم أمرين. الأمر الأول تقولوا لها تستخير، زين يا محمد قل للوالدة تستخير، تصلي ركعتين، طبعا ركعتين سنة، وبعد ما تسلم ترفع يديها تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن إجرائي لعملية مفصل الركبة خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسرها لي ويسرني لها، وإن كنت تعلم أن إجراء عملية تركيب مفصل الركبة شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفني عنها واصرفها عني وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتكرر هذا. والشغلة الثانية الاستشارة، كيف الاستشارة؟ تشاور حريم مثل حالتها وتسألهم، لأن واضح الوالدة سكنها خوف أو أصيبت بمثلا يعني ممكن جاها يعني أحد قال لها ولا شيء، لا تشاور اللي سوى عملية ركبة مثلها، يعني مثل حالتها سوى عملية ركبة تركيب مفصل، وتسألهم وشلونكم بعد العملية؟ إذا قالوا والله الحمد لله احنا بخير وعافية ونشاط، واللي يقول والله تقول والله أنا رميت العصا خلاص ما أشيل عصا، واللي كذا والحمد لله تقول والله أنا بديت أصلي واقفة ما أصلي على الكرسي، بتطمئن الوالد. فيتجمع بين الاستشارة وبين الاستخارة، لكن تجبرونها؟ لا ما تجبرونها يا محمد بارك الله فيك. عبير من العراق تقول عندي بنت متزوجة وزوجها يعني غير جيد معها ويذهب إلى المحرمات، تقول يعني متزوجة من 12 سنة لديها 3 أطفال، تقول تعاني من هذا الزوج يذهب إلى المحرمات، ما العمل؟ أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك وكذلك المرأة الثانية، أنت تقول صديقتي أيضا زوجها غير جيد معاها ومتزوجين من 50 سنة ويذهب إلى الحرام، يعني هذه مشاكل أسرية ومشاكل عائلية. أولا يا أختي الفاضلة، يعني أولا بالنسبة للابتلاءات أنواع وأشكال، فالناس يبتلون في هذه الدنيا ابتلاءات، أمراض وابتلاءات حوادث وحريق وفتن وشيء من هذا القبيل. من جملة الابتلاءات ابتلاء الإنسان في بيته، الزوجة تبتلى بزوج أو الزوج يبتلى بزوجة، يعني بعض الأزواج مبتلى بزوجة وبعض النساء مبتلى بزوج. فبنتك وصديقتك هذه ابتلاء من الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نوح عليه السلام ابتلي بزوجته، لوط عليه السلام ابتلي بزوجته، آسيا مرت فرعون ابتليت بزوجها، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ابتليت بزوجها. لاحظ كيف سبحان الله سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده سنة الابتلاء. ولذلك لما بنتك وصديقتك يشوفون هذه القصص وشوفوا الأنبياء كيف ابتلوا، وشوفون مثلا الصالحات كيف ابتلينا بأزواج سيئين، هذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، أعتقد بأن هذا يسليهم شوي، يجعلهم يهدؤون، يجعلهم يعرفون بأن الأمور بيد الله عز وجل وأن لله حكمة في ذلك. المسألة الثانية، أنا دائما أقول بأن أي امرأة تبتلى بزوج تراجع نفسها، أي زوج يبتلى بامرأة بزوجة يراجع نفسه، لأن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. للأسف الشديد الآن أغلبنا يرمي الـ 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 يعني هذه الأمور على هنا وهنا، وشماعة يعلقها يعلق عليها كل شيء. لا، طريقة السلف الصالح إذا حصل له شيء قال هذا بذنبي، هذا بتقصيري بحق ربي، الله سلط علي هذا الزوج لأني أنا أنام عن صلاة الفجر، الله سلط علي هذا الزوج لأني أغتاب الناس، الله سلط علي لأني مقصرة في ذكر الله ومع كتاب الله، سلط الله هكذا. ولذلك كان بعض السلف إذا يعني دخل وجد زوجته منفعلة وغضبانة قال هذا بسبب ذنبي، لأن أكيد ارتكبت ذنب وأنا في الخارج، هكذا يتعاملون. فلذلك المسلم يرجع يعني يستثمر ويستغل هذه الفتن بالاقتراب من الله، والله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأنبياء يبتلون فيلجؤون إلى الله، الأنبياء لصفوة الخلق لما يبتلون يلجؤون إلى الله، هكذا الإنسان الصالح. فبدل الرغي والقيل والقال وكذا وتحليلات، أحيانا بعض النساء تجلس تحلل أمور ما تستفيد في النهاية، ما تستفيد، لا، لكن لما تلجأ إلى الله وتقترب إلى الله أكثر، والله إن الله عز وجل يذهب عنها هذه الوحشة ويذهب عنها هذا الحزن اللي عاشته والقهر اللي مارسه زوجة عليها. ليش؟ لأنها تخلو بالله عز وجل. في أعظم من أن يخلو الإنسان بالله عز وجل؟ ما في أعظم، بذكر الله، قيام الليل، الصيام. وأعتقد حتى لو أن الزوج شاف بنت الحلال زوجته هذه تصلي الليل تصوم النهار تذكر الله دائما، الذكر مطردة للشيطان، الذكر مجلبة لملائكة الرحمن، أعتقد بأن يخجل إذا كان عنده يعني إحساس وحياء، يخجل من نفسه يقول كيف أنا أمارس هذا العنف وهذا الصلف وهذه القسوة مع بنت الحلال هذه الصوامة القوامة. والعكس أيضا، الرجل يبتلى بامرأة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، نحن ما نقول هذا الكلام حتى والله نحتمي من ورائه بحيث أن الإنسان ما يقدر يأخذ حقه، لا، الشريعة كفلت للمرأة تأخذ حقها، لكن هذا الحق نجعله الإجراء الأخير والتصرف النهائي والحل اللي يعني لا ينبغي للمرأة أن تفكر فيه حاضرا، وهي قضية الفراق. الله عز وجل ما شرع الطلاق إلا لأن حل من الحلول، حينما تنعدم وسائل الحلول، حينما تنعدم الحلول يأتي الطلاق هو الحل اللي ينتشل هذا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة من 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 هذا الأمر المقلق المحزن. فلذلك حل، لكن ما تفكر فيه الآن، ما تفكر فيه، وتفكر في إصلاح زوجها، وإذا صلت وقامت الليل تدعو لزوجها. والأخت هذه اللي من 50 سنة متزوجة، يعني هل زوجها من بداية الأمر كان هذا خلقه ولا الآن انقلب؟ إذا كان هذا خلقه من أول حياتها معه، ما في داعي إنها تأتي الآن تقول والله زوجي يدور الحرام. يعني 50 سنة عشرة عمر الآن تقول والله زوجي يدور الحرام، وينها كانت هذه الفترة ما عالجت هذا الأمر من البداية؟ أما إذا والله الزوج بعد 50 سنة انقلب وأصبح الآن يدور الحرام، أكيد هذا عنده مشكلة. يعني أتصور الآن مثلا زواج 50 سنة، نفترض نقول 20 سنة عمره لما تزوج، يعني 70 سنة، 70 سنة وعنده مراهقة بمثل هذه الصورة، إذن هذا مريض، يعرض على طبيب نفسي، يعرض على راقي شرعي مثلا، يعالجونه. أما إذا كان لا من الأصل لا 50 سنة تجي الآن الأخت الفاضلة تقول والله زوجي كذا وكذا، لا هذا اعتراف متأخر وطلب حل يعني صراحة متأخر. يعني ماذا تريد بعد 50 سنة؟ تريد تطلق؟ خل تطلق وتروح عند أهلها وتروح ولا تعيش مع أولاده وكذا، وبعدين ماذا تستفيد؟ لذلك تحاول إصلاحه، تقول يا ابن الحلال أنت عمرك الآن في 70، اتق الله، ما بقي من يعني ما بقي من عمرك إلا القليل، ذهب الكثير وما بقي إلا القليل. أحد السلف من العلماء رأى رجل قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال لا إله إلا الله، أنت من 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فبكى الرجل قال إن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال تعرف معناها؟ قال لا. فذكره قال أنت تسير يعني الحياة هذه سفر، الحياة هذه سفر، نحن الآن نفرح بآخر الشهر ليش؟ عشان الراتب، وما ندري بأن هذا يقربنا للأجل، يقربنا للموت. فلذلك كل يوم نقطعه، كل يوم تغيب شمسه نقطع مرحلة من مراحل سفرنا إلى الله. العمر محدود 60 سنة، 50، 70، 100 سنة، على العموم ما في أحد إلا سيفنى، وكل يوم يمر يقربنا إلى الآخر. تذكر زوجته تقول خاف الله عز وجل، شوف الآن اللي حولك الشباب يتخطفهم كورونا والأوبئة والفتن والحروب وحوادث السيارات، متى يعني متى تستعد للقاء الله عز وجل؟ ذكري. وكذلك ابنتك بارك الله فيك، عبير من العراق تقول عندي فلوس حطتها مع جماعة يشتغلون فيها، تقول عطيتهم 5 مليون يعطوني يعني أحيانا 100 ألف أحيانا يعني كذا، تقول يعني كيفية الزكاة. أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا يسمى مضاربة، هذا يسمى مضاربة. أنت عطيتهم 5 مليون يتاجرون يضاربون فيها في السوق، يعطونك ربح جزء مشاع وليس مبلغ مقطوع، لأن أي إنسان يضارب ويأخذ مبلغ مقطوع هذا ربا، لأنه ضمن ما لم يربح، ضمن عفوا نعم، هذا يسمى ربح ما لا يضمن، ربح ما لا يضمن. ولذلك أختي الفاضلة هذا يعني شراكة طيبة ما دام أن النشاط التجاري مباح. يبقى قضية تقول أصرفها، ما عليك زكاة، الربح اللي يجي اللي يأتيك تستقبلين في سنة جديدة كاملة، يعني استلمت اليوم بعد 12 شهر قمري تزكينه، تقول والله صرفته ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها، أم عبد الله طبعا اتصلت بنا قبل يومين أظن فيما يتعلق بامرأة صالحة طيبة، تقول بأنها مبتلى بقضية العين، تصيب الناس بالعين، تقول أنا ما أقصد هذا الشيء. وطبعا أنا أجبتها جواب مطول، أعتقد يعني ما زال العهد قريب. جت أم عبد الله اليوم تقول هذه المرأة يعني بدأت تقول حسناتي راحت، وبدأت تدعو على نفسها بالموت، وتقول أنا يعني ما ذنبي وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك، أنا فيما أذكر ضمنت جوابي السابق شيء يزيل مثل هذه الشبهة التي علقت برأس الأخت هذه الفاضلة، وما في بأس أنني أعيد. أولا أخت الفاضلة، يعني أنا بينت وذكرت بأن هذه المرأة لم تقصد، ولذلك لا إثم عليها، هي ما قصدت إصابة الناس بالعين، ما قصدت. الآن لو أن شخص يعني مثال شخص في السيارة صدم آخر ومات هذا الشخص، هذا يسمى إيش؟ قتل خطأ، ما عليه إثم، ما عليه إثم، عليه كفارة ودية، كفارة ودية، لكن إثم ما عليه. والله جل وعلا يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذه الأخت ما تعمدت ولذلك لا إثم عليها. كذلك يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قد فعلت، فما في داعي أخت الفاضلة إنها تحمل نفسها شيء الله عز وجل ما يعاقبها عليه، هذا أمر ما تملك هذا الشيء، ما تملك هذا الشيء. ولذلك القاعدة الشرعية أن إذا حصل ضرر من إنسان تجاه آخر من دون قصد فلا جناح ولا إثم، ما في إثم عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف تدعو على نفسها بالموت وأنت قلت بأنها صالحة مصلية مسمية حاجة معتمرة تقرأ القرآن، هل هذا فعل، هل هذا الدعاء على النفس بالموت فعل إنسان فعلا صالح؟ أنا ما أدري والله. الإنسان الصالح التقي النقي يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أما يدعو على نفسه بالموت نعوذ بالله. حتى هذا الدعاء متى يقوله الإنسان؟ إذا دخل في فتنة وبلاء وصل إلى مرحلة يخشى على نفسه يقول هذا الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه. فإن كان لابد يعني يريد أن يدعو، قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك هي وقعت في محرم جديد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. المسألة الأخرى، واضح هذه الأخت بدأت تركز على هذا الأمر، فحضر الشيطان، شم الشيطان قلبها فعلم بأنها بدأت تركز على هذا، والشيطان لن يتركها ما دام أنها فعلا فتحت الباب له، فتحت الباب للشيطان، بدأ يوسوس لها. الآن بدأت تدعو على نفسها، بدأت الآن تعترض على قضاء الله وقدره، تقول: ليش يا ربي؟ كانت حاكم ربها سبحانه وتعالى، ليش أنا كذا؟ هذا قدر الله. ونحن قلنا يعني كررنا كثيرا لا إثم عليها، هي ما قصدت، ووضعنا العلاج لها، تحاول تكثر من ذكر الله، إذا رأت ما يعجبها تقول اللهم بارك تبارك الله، كذلك عليها أن ترجع وتحاول أن تكتسب القناعة. القناعة ذكرت أنا هذا فيما أذكر، بمعنى أن إذا رأت شيء يعجبها تقول الحمد، تقول الحمد لله أنا عندي خير، إذا رأت كذا تقول الحمد لله عندنا خير، تقنع بما آتاها الله سبحانه وتعالى. نبهيها يا أختي عبد الله، وحذريها من أنها يعني تزل، من أخشى عليها من أن تزل قدمها وأن الشيطان يأخذها إلى طرق أخرى. ما عليها شيء، أكرر، ليس عليها إثم ولا خطيئة، هذا ابتلاء. صحابي جليل أصاب صحابيا آخر، في بعض الصحابة كان يصيب من دون قصد، هل هذا الصحابي يقول أنا والله ذهب أجري وثوابي؟ في علماء وعاظ ودعاة وعباد يصيبون بالعين ما يقصدون، وأنا قلت بأن بعض هؤلاء يصيب نفسه بالعين، أحد يصيب نفسه بالعين هي فزة قلب مثل ما يقولون، فز قلبه، أو مثلا يحصل هناك إعجاب فيرتد هذا الأمر عليه. فذكريها بهذا بارك الله فيك. كريم من العراق يقول: رأيت في محطة فضائية من يفسر قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، على أن الكاف ليست فعل ماضي ناقص وإنما هي من الصيرورة، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح، كنتم ليس فعل ماضي ناقص وإنما كنتم من الكينونة والصيرورة، كينونة والصيرورة يعني للخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فما يصلح أن يقال كنتم في الماضي، لا، كنتم يعني هذا من الكينونة والصيرورة، خير أمة أخرجت، يعني خلقكم الله لتكونوا خير أمة أخرجت للناس. حسن من خورفكان بارك الله فيه يقول: أنا من زمان سمعت أن بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقول الإنسان: اللهم أجرني من النار 7 مرات، ويقول: اللهم أجر المسلمين، وإلى آخره يقول كذلك، هل هذا صحيح؟ حسن بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ما ذكرت بارك الله فيك. ورد حديث الاستعاذة من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ولكن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، ونحن لسنا بحاجة إلى العمل بالأحاديث الضعيفة مع وجود الأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة، وزيادة اللهم يعني أجر المسلمين، كل هذا لا ليست من أذكار ما بعد الصلاة. لاحظ، انتبه لي يا حسن، أنا أقول ليست من أذكار ما بعد الصلاة، بمعنى لا يعتقد المسلم أنه والله بعد الصلاة كما أنني أسبح 33 وأحمد 33 وكبر 33 وأقول لا إله إلا الله آخر شيء، منها أقول 7 مرات، لا، يعني 7 مرات اللهم أجل ما فيه، حديث ضعيف. وأيضا بعد الصلاة أني أقول اللهم أجل ما فيه، لكن ممكن تقول هذا في السجود، نعم ممكن، وانت ساجد اللهم أجرني من النار، ممكن تقول في السجود اللهم أجر المسلمين والمسلمات والمؤمنين من النار، نعم ممكن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن حالة السجود أفضل حالة لدعاء المصلي، ممكن تقولها بعد الصلاة مثلا في وقت غير الصلاة، ممكن صليت المغرب يا أخوي حسن ورجعت البيت وانت جالس تتكهوى وتشرب الشاي ها، وقلت اللهم أجر المسلمين والمسلمين، ما فيها شيء. أنا قصدت أنك تجي توظفه بعد الصلوات، نقول لك لا، لأن ما يمكن، لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حسن يقول عندي صديق يصلي على الكرسي بسبب شد عضل يكون معه، يسأل عن كيفية الصلاة على الكرسي. حسن بارك الله فيك، جاء عمران بن حسين رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى له بواسير كانت فيه، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الأصل طبعا هذا في الفريضة، من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة، فيجب على الإنسان أصلا أن يقوم في الفريضة لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران بن حسين صلي قائما، هذا الأمر الأول. طيب أمر ثاني، بعض الناس يستطيع القيام لكن ما يستطيع مثلا السجود، هل يجلس؟ نقول له لا، تصلي قائم وتركع قائم وترفع، فإذا جاء محل السجود اجلس، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، اللي تقدر عليه ما اللي ما تقدر عليه لا يسقط اللي تقدر عليه. فهمت القاعدة؟ قاعدة الفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعسور، فاللي ما تقدر عليه ما يسوغ لك أنك تروح وتترك اللي تقدر عليه. اللي ما يقدر على السجود ما يروح يترك القيام وهو قادر على القيام، اللي ما يقدر على السجود ما يترك الركوع وهو قادر على الركوع. واضح؟ تفهم هذا الشيء. الأمر الآخر، إذا ما استطاع القيام خلاص، إذا سقط عنه القيام سقط عنه الركوع قائما، لأن الركوع يتبع القيام، يصلي على الكرسي، الكرسي العادي، الله أكبر، يجيب السنن كاملة، إذا جاء يركع يقول الله أكبر، يومه برأسه سبحان رب العظيم، سبحان سمع الله لمن حمده، ثم إذا جاء السجود يعني أومع برأسه لكن بشكل منخفض أقل من الركوع، ويصلي صلاة طبيعية الله أكبر، ينوي هذا القيام وهذا الركوع وهذا السجود بشكل طبيعي ويصلي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم بدر من عجمان تقول عندي ولد عمره 23 سنة، أبوه كان يصرف عليه 300 درهم، درس الجامعة وبعد ما تخرج من الجامعة صار يصرف عليه 600 درهم، تقول أنا مطلقة منه وابني يعيش عندي ويصرف علي من هذا المبلغ، الآن الولد يبحث عن وظيفة ما وجد، تقول الآن وجد وظيفة مؤقتة لمدة 8 أشهر، يريد أن يخبر والده، تقول أنا منعته أن يخبر والده، لماذا؟ تقول بأنه إذا أخبر والده انقطع عنه هذا النفق، والده معروف بالبخل، ما الحكم؟ أم بدر بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في هذا الولد، لا تشجعين على الكذب، قولي له يخبر والده يكون صادق، وهذا الولد ما شاء الله مدام اختار الصدق أبشر بخير، الصدق يعني مصدر شجاعة، ما عنده مشكلة. وبعدين أخت الفاضلة، الرزق ما هو عند أبوه، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو اكتشف والده، اكتشف في يوم الأيام بأن ابنه أخفى عليه، مثل هذه الأمور ما تخفى، سيسقط من عين والده. قضية تكون والده بخيل أو غير بخيل هذه مسألة ثانية، أنت الآن منفصلة عنه، يعني منفصلة، الآن الابن هو الذي ينفق عليك، فقولي له يخبر والده ويقول له بأن الوظيفة مؤقتة، ويطلب من والده أنه يمشي هالمبلغ حتى تثبت الوظيفة، فإن رضي الحمد لله وهذا يصير لك مساعدة، وإن لم يرضى مدة 8 أشهر يكتب الله فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك عودي ابنك على الصدق، شجعيه على هذا، أنت قولي له روح أخبر أبوك، وبعدين لابد أن تعلم الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهذا الولد بإذن الله سيحمل هم وسيحمل يعني مسؤولية كبيرة خاصة في الإنفاق عليك، ولعل هذا الصدق سبب من أسباب تثبيت وظيفته، ما يدري قد يفتح الله عز وجل عليه هذا العمل يثبتونه، أو قد يأتيه تأتي عروض، لأن الرزق بيد الله. بارك الله فيك. أبو البراء من العين بارك الله فيه يقول بأنه والد توفي، وقبل وفاته وزع التركة على أولاده قبل 20 سنة، الكلام هذا يقول يعني الأولاد الذكور أخذوا الإرث والبنات كانوا يسامحون وشيء من هذا القبيل، قالوا مسامحين، يقول الآن حس الذكور بأن البنات لهم خاطر في التركة وسألوهم تبين بأن لهم خاطر ماذا يفعلون؟ أبو البراء بارك الله فيك. بالنسبة للتركة هي حق للورثة والورثة جاء تفصيل في القرآن، فإذا كان رجل عندها أولاد خلص التركة بينهم الذكور والإناث لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في مسألة ثانية سبحان الله العظيم، وهي أن بعض الورثة بسبب عاطفته ربما يستغل بعد وفاة مورثهم فيطلب منه يترك يعني نصيبه، فتحت تأثير يعني الموقف وأيضا وجود حزن وألم وكذلك يعني الدنيا أصبحت ما تسوى عنده شيء يقول ما أبغى شيء، فلما يرجع إليه عقله ويضبط عاطفته ها يقول أنا إيش سويت، يلوم نفسه، وهذا خاصة في جنس النساء. وفي بعض الأولاد يستغلون هذا، يجي لأخته يقول شوفي الوالد توفي الدنيا ما تسوى شيء وش تبغين في التركة، فيأخذها بسيف الـ يعني الوعظ، يعظها ويذكرها ويستوي على مال. ولذلك أنا حقيقة تعجبني بعض المحاكم في بعض الدول العربية الإسلامية يقولون التركة ما توزع إلا بعد شهرين، خاصة إذا كان عنده أولاد، لأن ثبت عندهم مثل هذه القضية يعني في فترة الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الحزن، وخاصة البنات فقدوا والدهم وكذا ما نريد ما بعدين يندمون. ولذلك أخي الفاضل هؤلاء الأولاد جزاهم الله خير بارك الله، ما دام أنهم شعروا بأن البنات في خاطرهم شيء يعيدون القسمة الآن، يأخذون من كل واحد نصيب البنات بحيث الرجوع يعني مسألة الأسهم، أسهم التركة كاملة، ويعطون البنات كل واحد نصيبه. إذا تخارجوا يعني قالوا والله البنات الآن إحنا ما ندري 20 سنة وش رأيكم كل واحدة نعطيها مبلغ مثلا 50,000 أو 20,000 أو مثلا 100,000 مثلا، ورضوا بشرط يرضون ما يأخذون أيضا بسيف الحياة وكذا ما في بأس، أهم شيء رضاهم، هذه يسمونها التخارج فيما بينهم بارك الله فيك. أبو البراء يسأل يقول هل يجب على الإخوة أن يزوروا بنات إخوانهم وبنات أخواتهم تقريبا عددهم 15؟ أبو البراء بارك الله فيك، أنا اللي أعرف العكس، أنا اللي أعرف أن الخال لحق على أولاد أخته والعم لحق على أولاد أخيه مثلا، هذا اللي أعرفه، لكن تقول والله حاب أن يزورهم، هذه رتبة طيبة ومبادرة حسنة وجميلة، وهذا يضرب فيه المثل، لأن المعروف بأن الصغير هو الذي يوقر الكبير، فأولاد البنات أو أولاد الأخت هم اللي يزورون خالهم، أولاد الأخ هم اللي يزورون عمهم، لكن إذا كان العم هو اللي يبادر هذا لا شك أنه يعني يدل على يعني حسن خلق وعلى ثقة وعلى طيبة في قلبه، ما في بأس حتى لو زارهم كلهم يدور عليهم كلهم في الأعياد وغير الأعياد، هذه حقيقة يعني أنا أعتقد بأن مثل هذا الشخص مضرب مثل في الخير وفي الصلاح وفي صلة الرحم. أبو نايف من السعودية يقول أنا مسافر من مدينة عرعر إلى الرياض، يعني يقول عندي مراجعات في المستشفيات وكذا، بالنسبة للجمع والقصر يقول هل أجمع فقط ولا أجمع وأقصر؟ أبو نايف شفاك الله وعافاك كتب الله أجرك، لا بالنسبة لك أنت المسافة طويلة، مسافة سفر طبعا، وبالنسبة لك ذهابك إلى الرياض لأجل العلاج يرخص لك في الجمع والقصر ولله الحمد، فتقصر الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وتجمع بين الصلاة الليلية وبين الصلاة النهارية، إما جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير، وإما وكذلك بين المغرب والعشاء. إذا كنت يا أبو نايف ساكن بجنب مسجد فندق ولا شقق مثلا سكنية والمسجد قريب، لا تخلى الصلاة، صلي في المسجد، صلي في المسجد. تقول لا والله أنا تعبان وما أقدر وما تحمل، صلي في الشقة اللي في أو في الفندق أو في المكان اللي أنت فيه، وتقصر الرباعية ولله الحمد، لكن إذا صليت في المسجد تصلي معهم تامة غير مقصورة. أبو نايف يقول يعني الإنسان إذا جاب دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك يقول جيب شيء غيره؟ أبو نايف بارك الله فيك، أولا دعاء الاستفتاح سنة مستحبة ووردت فيه أكثر من صيغة، أكثر من صيغة، لكن الإنسان يجيب صيغة واحدة في الصلاة الواحد، وممكن ينوع الصيغ على حسب كل صلاة، يعني مثلا أنت في صلاة الظهر الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الفاتح. جيت صلاة العصر الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطايا بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الفاتح. جيت صلاة المغرب الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أجيب الدعاء بهذه الطريقة. لكن تجمع أكثر من دعاء في صلاة واحدة لا، هذه يسمونها من السنن اللي هي المنوعة تنويع السنن، يجيب هذا مرة وإذا حبيت تواظب على دعاء واحد ما في شيء ولله الحمد والمنة. أبو محمد من أبو ظبي يقول عندي زوجة مقصرة في الصلاة، يقول يعني مع النصائح ومع كذا يقول ما تصلي إلا في رمضان، يعني ما العمل؟ أبو محمد بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجتك وأصلح الله لك أولادك. أخوي الفاضل الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام، يعني أتمنى أن زوجتك تشاهدني، أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والله عز وجل أمر بها جميع الأنبياء والمرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء في مسألة الصلاة، ولذلك الله عز وجل من محبته للصلاة فرضها أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. والسؤال ما قيمة الإنسان المسلم إذا كان ما يصلي؟ يعني ما هي قيمته في الحياة؟ هل الحياة خلقت للأكل والشرب واللهو والنوم واللعب والعمل والشغل؟ ما يمكن أن تكون هذه الحياة خلقت لهذه الغاية، هذه تخدم الأصل الذي خلق الله عز وجل من أجله الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعدين الصلاة ما تكلف الإنسان شيء، الصلاة للإنسان لا عليه، الصلاة نور، الصلاة ضياء، الصلاة صدقة، الصلاة أجر، الصلاة جنة، هذه كلها نصوص جاءت تبين لنا عظمة الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة سبب من أسباب انشراح الصدر، سبب من طمأنينة، سبب من أسباب طمأنينة القلب، الصلاة مطردة للشيطان، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعني الإنسان يصلي في بيته النافلة، المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة ولا تصلي في بيتها. ولذلك خلف فاضل يعني احرص على زوجتك، عظها وذكرها الصلاة ليست حالة انتقائية أو على المزاج، والله صلي في رمضان وغير رمضان أترك، غير صحيح، ترك الصلاة خطير. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ولذلك ذكرها بالله، خوفها بالله، بين لها، يعني حاول أن أيضا توجهها توجيه إلى بعض المراكز الطيبة ويعني الجهات الشرعية التي يعني تعيش معهم مناخ إيماني صالح، تكتسب بعض الأخلاق وتكتسب بعض تكتسب بعض الأمور التي من جملتها مسألة الصلاة، وادعو الله لها في سجودك. إسراء من عجمان تقول يعني عندي مشكلة، وهي مشكلة في العائلة، تساقط الشعر، تقول يعني أنا على وشك زواج، خطيبي يعلم بأن عندي تساقط في الشعر لكن تسأل عن عملية الزراعة وعن عملية يعني وصل الشعر. أختي إسراء بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لي يعني تساقط الشعر إذا وصل إلى مرحلة الصلع فيجوز للمرأة أن تزرع، وزراعة الشعر جائزة ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. أنت الآن أمامك مشكلة، يقولون بأن ما يصلح لك الزراعة، وسألتك قلت لك يعني بالنسبة للشعر الموجود تقول لا، تقول يعني هل تساقط كبير؟ قلت لي لا، لكن يبين. أنا أدعوك إلى أن تصبري وتحتسبين الأجر وتستعملين الأدوية وتستعملين بعض الأشياء اللي يقولون بأنها يعني تقوي الشعر وتنبت الشعر وتحافظ على الشعر. إذا وصلت إلى مرحلة الصلع وإن شاء الله ما تصلين وفالك الفال عنك بعيد بحول الله، ممكن يعني تركبين الباروكة، تلبسين الباروكة وليس الوصل، يعني في حالة يعني مثلا إذا رغب الزوج في ذلك، إذا رغب الزوج في ذلك بارك الله فيك، لكن عندك مسألة الزراعة أفضل وأولى، وعندنا قاعدة بأن العضو اللي عند في الإنسان الذي زال يجوز إرجاعه، عندنا حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما طلب من الله، طلب الأقرع أن يرزق الله شعر، فدل هذا على أن المريض بالصلع والمرأة المريضة بالصلع ممكن أنها تزرع الشعر. فبهذه الطريقة يعني رتبي مسألتك. قاسم المصري يقول ما حكم الوضوء عاريا؟ الوضوء صحيح يا قاسم، الوضوء صحيح، من توضأ عاريا فوضوءه صحيح ولله الحمد، لكن من باب الأدب مع هذه العبادة أن الإنسان يكون يعني يكون متستر من الأدب مع هذه العبادة، لكن لو توضأ وهو عاري أو احتاج إلى ذلك ما في بأس، الآن الإنسان يغتسل عاري عن الجنابة، والمرأة تغتسل عن الحيض والنفاس وغسل الجمعة، هذا كله يغتسل إنسان عاري ما عليه شيء. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني يوم الاثنين الماضي رحنا مكة وتقول نسينا نقصر، لما رجعنا تقول لبسنا الإحرام من جديد وقصرنا الشعر، علينا شيء؟ ما عليكم شيء أم خالد بارك الله فيك، واللي فعلتيه صحيح أنت واللي معك. أي إنسان نسي شيء أو أخطأ في شيء في الحج أو العمرة ثم تذكر وأتى به الحمد لله، أنت الآن نسيتم واجب من واجبات العمرة وهو التقصير أو الحلق، وصلت الفندق لبست ثيابكم ووصلت السكن أو رجعت لأهلكم مثلا ولبست وتذكرت، تخلعون ثيابكم من جديد، والرجال يلبسون ثياب الإحرام، المرأة حتى لو غير الثوب ما عليها شيء، وتقصرون والحمد لله تكونون قد أديتم وما عليكم شيء غير هذا، اطمئنوا. أبو مبارك من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني أذن الفجر ورحت صليت السنة في المسجد، يقول احتجت أني أتوضأ من جديد ورحت يقول البيت قريب، توضأت لما رجعت وجدت الإمام أقام الصلاة، يقول السنة اللي أديتها صحيحة؟ نعم السنة اللي أديتها صحيحة ولله الحمد، وقعت في زمانها وفي محلها، ما تعيدها مرة ثانية ولا تقضيها، وكونك يعني احتجت إلى الوضوء هذا ما يعني بأن السنة انتقضت، فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو مبارك يقول يعني بالنسبة للسنة لو فاتتنا متى نقضي سنة الصبح؟ أبو مبارك بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الصبح إذا فاتتك يعني جيت دخلت المسجد والإمام يصلي وأنت ما صليت السنة القبلية، بعد ما تنتهي من صلاة الصبح وأذكار صلاة الصبح تأتي بالأذكار كاملة، ها تقوم وتصلي سنة الفجر قضاء، تقضيها بعد الصلاة، تقضيها بعد الصلاة، بهذا تكون أتيت ولله الحمد بما هو المشروع. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ولله الحمد والمنة. غدا ها أي طيب أي نعم، غدا إن شاء الله عندنا يوم الجمعة وأيضا يوم السبت الإجابة على أسئلة الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتساب، خدمة الواتساب. ونبه إخواني وهذه بالمناسبة الأسئلة تأتيني كثيرة جدا، لكن عندنا شروط لقبول الأسئلة. أولا المرسل يكتب اسمه في السؤال، لابد من كتابة الاسم أو الكنية، ليس شرط، يكتب اسمه أو الكنية، أبو محمد، أبو عبد الله، أمة الله، أم عمر، أم فلان. الثاني أن يكتب البلد، يعني ما نعرف أحيانا الأسئلة تأتينا من أي بلد، أرقام غريبة، فيقول أنا من البلد الفلان. الشرط الثالث سؤال واحد فقط، سؤال واحد، يعني ما يعني لو أخبركم كم عدد الأسئلة الموجودة تستغربون، بالآلاف، سؤال واحد، كل شخص يرسل سؤال واحد. الثاني الاختصار، يعني بعض الإخوة الله يوفقنا وإياهم يرسل يعني قائمة سؤال يعني يحتاج قراءة دقائق ومشكلة طويلة. أيضا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا يقبل الأسئلة اللي هي مرسلة عن طريق تصوير أو شيء، وأيضا الصبر علينا لأن الأسئلة تكون كثيرة حقيقة، ونحاول قدر المستطاع أن نعطي الأولوية للإخوة والأخوات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، ألتقيكم على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.